أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في خاتمة بحث المفاهيم، وذكرنا أن هناك دلالات يمكن اقتناصها من كلمات الأعلام، وإن لم تذكر عليكم السلام بهذه الصورة الواضحة، وأن هذه الدلالات هي دلالات قريبة إلى البحث المفهومي عليكم السلام، ولهذا ذكرها المصنف كخاتمة، وإن كانت تختلف عن المفهوم من جهة أنها صافلة لبعض شرائط ما نعتبره مفهوما. فقد أشرنا في الدرس السابق أن الدلالات الثلاثة، دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة عليكم السلام، هي إما أن تكون غير لازمة، لا عفوا لزوم ضروري، إما أن تكون لازمة بينة بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخص، ونحن اشترطنا في المفهوم أن يكون لازم بينة بالمعنى الأخص، فتكون إما فاقدة لشرط أنها بينة بالمعنى الأخص، أو أنها فاقدة لشرط آخر وهو أنها لازمة لمفرد لا لجملة. وقد اشترطنا في المفهوم أن يكون لازم بين بالمعنى الأخص ولازم بالجملة للهيئة التركيبية لا للمفرد. فبالنتيجة هذه الدلالات إما فاقدة للشرط الأول وهو اللزوم البين بالمعنى الأخص، أو فاقدة عليكم السلام للشرط الثاني وهو اللزوم للجملة لا، نعم تكون لازمة هذه الدلالات للجملة، تكون لازمة للمفرد لا للجمل، بخلاف المفهوم تكون الدلالة تكون اللازم فيه لازم للهيئة التركيبية. تكلمنا في الدرس السابق عن دلالة الاقتضاء، وقلنا أن أهم ما يؤخذ في هذه الدلالة، يعني في دلالة الاقتضاء أهم ما يؤخذ فيها أنها دلالة أولا مقصودة للمتكلم، وثانيا أنها يتوقف صحة الكلام وصدقه عليها على هذه الدلالة. نعم يختلف مناط هذا الصدق عرفا أو عقلا أو شرعا أو عادة كما تقدم تفصيله في الدرس السابق. بقي الكلام في الدلالتين الأخريتين، وأمامنا دلالة التنبيه ودلالة الإشارة. أما دلالة التنبيه ويعبر عنها بدلالة الإيماء أيضا، تشترك هذه الدلالة يعني دلالة التنبيه مع الدلالة السابقة التي هي الاقتضاء، يشتركان في أمر واحد وهو أن الدلالة مقصودة، يعني أن المتكلم قاصد لهذه الدلالة. الفرق بينهما أن دلالة التنبيه لا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، فيمكن أن يكون الكلام صحيحا حتى مع غض النظر عن هذه الدلالة، بخلاف دلالة الاقتضاء فكنا نقول أن الكلام في نفسه يعد كاذبا وغير صحيح إلا بمراعاة وبملاحظة دلالة الاقتضاء. فاسأل القرية نفس هذا التعبير في نفسه لا يكون صحيحا، وفيه من الخطأ أو من نسبة السؤال إلى الجماد، واضح أنه ليس على حاله من دون أن نلاحظ دلالة أخرى، وهي أن المراد يسأل أهل القرية أو يسأل القرية بمعنى أهل القرية. فبالنتيجة لابد أن نلاحظ شنو، أن هناك أمر يعني نعبر عنه بدلالة الاقتضاء، هناك الكلام نفسه يقتضي شيء، يقتضي أن المسؤول هو الأهل، غاية ما في الأمر هل الأهل نقدره بنحو حذف المضاف أم بنحو المجاز في الإسناد. فبالنتيجة نفس الكلام كان غير صحيح إلا بتقدير شنو هذه الدلالة. أما دلالة التنبيه لا، المفروض أن الكلام فيها يبقى صحيحا حتى مع غض النظر عن الدلالة. نعم يضربون لها أمثلة، يقولون مثلا لو أراد المتكلم بيان أمر، هو يريد أن يبين أمر، يبين أن الموعد بيننا قد حل، هناك موعد معهود مثلا بيني وبين المخاطب، هذا الموعد المعهود أريد أن أبين أنه قد حل هذا الموعد، فتارة أقول له الموعد قد حان أو كذا، هذا مو يمنع، هذا ليس هو محل كلامي، وتارة أذكر أمر لازم لهذا، أو أنه هذا الأمر اللي هو الموعد لازم لأمر آخر فأذكر ذاك الملزوم، شوف حد مرة أذكر لازم له مرة أذكر الملزوم له مثلا المصلي يقول هكذا أقول له دقت الساعة العاشرة إحنا نستعجل نقول صار الساعة العاشرة يعني صار وقت الدرس مثلا أنت مرة تقول للمخاطب تقول له صار وقت الدرس وهذا مثل خارج عن كلامها دلالة مطابقية بحتة وتارة لا تقول له لقد دقت الساعة العاشرة فتنبهه على شنو على أن ما هناك أمر يلازم الساعة العاشرة أو هناك أمر واتفق عليه بيني وبينك الساعة بخصوص الساعة العاشرة أنت في الحقيقة لا تريد أن تفيده أن الساعة العاشرة قد حانت نفس هذا المعنى مو هو مرادك مو صحيح أنت خوف مو جاي تقول الوقت مو جاي تعلم الوقت هو ما سئلك أنت بالدقة تريد أن تفهم فتش أمر لازم لهذا الساعة العاشرة وهو شنو وقت الدرس مثلا فيقال هذا من باب دلالة التنبيه قولك دقة الساعة العاشرة له دلالة تنبيه على شنو؟ على أن الموعد قد حان زين نسأل أن هذه الدلالة مقصودة أو غير مقصودة نعم أنا قاصد لها أنا عندما قلت له دقة الساعة العاشرة أنا قاصد لأي شيء قاصد لأن أفهمه شنو؟ الموعد أن اقتران هذا الوقت في الموعد وبنفس الوقت أيضا دلالة مقصودة إلا أنه لا يتوقف عليها صدق وصحة الكلام فترى أن الكلام يبقى صحيحا لو لم تأتي هناك دلالة تربط مصر عندك دلالة هي صدق الساعة 10 أو ساعة 10 عندما أقول لك دقة الساعة 10 أليس قد دقت الساعة نعم دقت الساعة 10 إذن الكلام في نفسه مو مثل اسأل القرية اسأل القرية في نفسه ليس صحيحا بل لا بد من تقدير شنو مثل أهل القرية بخلاف دقة الساعة 10 في نفسه شنو صحيح وهذا فرق عن دلالة الاقتضاء أن دلالة الاقتضاء يتوقف صدق وصحة الكلام على دلالة نفسها أما في دلالة التنبيه لا يتوقف صدق وصحة الكلام على نفس هذه الدلالة وإن كانتا يعني دلالتين الاقتضاء والتنبيه وإن كانتا تشتركان في أي شيء في القصد هذه دلالة مقصودة وهذه دلالة مقصودة نقرأ مثلا بحثت أمثلة ونوع في الأمثلة فخلنا نقرأها قال دلالة التنبيه وتسمى دلالة الإيماء أو مأت إلى هذا الأمر أيضا وهي كالأولى يعني كالدلالة الأولى في اشتراط القصد عرفا ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم فسياق الكلام من سياق الكلام من القرائن من العهد بيني وبينك الأمر المعهود يفهم أنك لا تريد هذه الدلالة لا تريد هذا المنطوق فقط إنما تريد أمر يلازمه واضح وإلا تقول عجز يعني أنا قال لك في الساعة يقول لك شيء ذكر الساعة العشرة شيء ذكر ها الوقت الموعد فلان فإذا هناك ما يقطع معه بإرادة اللازم زين أو يستبعد يعني في الكلام في سياق الكلام ما يستبعد معه عدم إرادته إذا ها علم من عاد إرادته اي ففي الكلام حتى ما نقول يقطع ما نقول لك تقطع 100% من اللازم بس على الاقل في الكلام ما يستبعد انك ما تريد هذا اللازم يعني صدفه انا لقيت الساعه 10 صدفه جماعة ما لها قصد لا هذا بعيد جدا انك سبحان الله من دون كل الساعات فجاه تقول لي الساعه 10 ليش ما قلت الساعه 9:30 ليش ما قلت الساعه 10:05 الا الساعه 10 فانا ما قلت اقطع بينك تريد اللازم بس على الاقل استبعد انك لا تريده واضح من البعيد جدا انك لا تريده والا هذا يحمل على الصدفه وعلى الاتفاق انت الا الساعه 10 صدفه ايش قلت الساعه الان 10 ما هي يعني ليس هناك وجه ترابط الا انه استبعد انك لا تريد اخباري او نعم لا تريد افادتي لازم هذا المعنى وهو موعد الموعد قال وبهذا شنو يعني لا يتوقف صدق الكلام وصحته عليه تفترق يعني هذه الدلالة عن دلالة الاقتضاء لأنها الاقتضاء يتوقف صدق الكلام أو صحته على الدلالة للاقتضاء زين هسه راح يذكر موارد دلالة التنبيه موارد كثيرة ويذكر أهمها على قول المصنف وأنا ذكرت لكم القاعدة فيها أنه يذكر كلام ولا يريد هذا يعني ويريد لازم لهذا الكلام أو ملزوم لهذا الكلام بالنتيجة هو ينبه على أمر آخر هذا الأمر الآخر نشترط فيه أن يكون لازما زين قال أولا ما إذا أراد المتكلم بيان أمر مثل الموعد قد حان هو يريد يبين هذا يريد يبين أن الموعد قد حان فنبه عليه يعني على هذا الأمر الذي أراد بيانه مو بذكره لا بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا كما إذا قال القائل دقة الساعة العاشرة مثلا حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. واضح الكلام؟ فهو في الحقيقة أراد هذا اللازم وذكر دقة الساعة العاشرة. فيقال أن هناك دلالة تنبيه لهذه الجملة وهي دقة الساعة العاشرة. أو قال قول أخ طلعت الشمس، واحد قاعد منهم ما مصلي الفجر وأنا قلت لقد طلعت الشمس، وأنا في الحقيقة يقول أنا شو فعلي طلعت الشمس، أنا هل لم أسألك هل طلعت الشمس أم لا؟ يقول لا أنا مو أرد أخبرك أن الشمس قد طلعت، بس أريد أن أخبرك أن هناك شيء آخر يلازم هو أنك ما لحقت تصلي الفجر مثلا. أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ، يعني حين طلوع الشمس، لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء اللي هي الفجر. زين. أو قال مثلا أيضا إني عطشان للدلالة على طلب الماء، هو من يقول إني عطشان أقول جيد أنت عطشان، هو الخبر اتهمت ماذا تريد، يعني تريد أن تخبرني؟ لا يقول لا، فما أخبرك أني عطشان لازمه شو لازمه أريد الماء، تارة أقول له أريد الماء وتارة أقول له أني عطشان، فيفهم منه بالملازمة أني أطلب الماء. ومن هذا الباب ذكر الخبر مو لبيان نفس الخبر بل لبيان لازم الفائدة من هذا الخبر، هو الخبر له فائدة وأنا ما أريد نفس الخبر ولا أريد فائدة، أريد لازم الفائدة من نفس الخبر. مثل ما لو أخبر المخاطب، يعني متكلم أخبر المخاطب بقوله إنك صائم، أنا أقول له إنك صائم، هذا الخبر له فائدة، فائدة أنك تعرف بصيام ماشي، نعم فائدة أنك تخبر بصيام إنك صائم، ولكن له لازم أني أعلم، أنا بقول لك إنك صائم فإني أعلم بالصوم، فتارة أقول له إني أعلم أنك صائم، وتارة له أقول له إنك صائم، فيفهم بالملازمة أني أعرف ذلك وإلا كيف قلت له إنك صائم. قال لبيان أنه يعني متكلم عالم بصومه، يعني بصوم المخاطب. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به يعني بالحقيقي المراد الحقيقي عن شيء آخر، فأقول مثلا إن زيدا جبان الكلب، جبان الكلب هذا خبر، لكن أنا لا أريد هذا الخبر، هو مقصود ماشي، لكن أريد شنو؟ أريد منه أمر آخر، أن أنبه إلى أمر آخر وهو أنه كريم ومضياف بدليل كثرة الضيوف حتى أن كلبه أصبح لا ينبح على القادمين. فنعم هذا عندما ذكرت أنه جبان الكلب أريد أن أشير من لهذا اللازم، وهو لازم الكرم والجود. يقول إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة، هم المراد الحقيقي مقصود حديث، فالمراد الحقيقي شنو؟ إحنا قلت أخبرنا أنه نفس المعنى المكنى عنه اللي هو الجود في المثال. نعم. قال ثانيا ما إذا اقترن كلام بشيء يفيد كونه، يعني كون هذا الشيء علة للحكم أو شرطا أو مانعا من السؤال.
يعني إذا كان المراد الحقيقي مقصودا، يعني هنا هذا ليش مو نقول أنه المراد الحقيقي كون فعلا جبان الكلب،
هو مو مراد حقيقي،
هو مكنا به على شيء آخر، هذا الجبل مال الكلب وجلك والله هو كنا به على الجبل، فيكون هو المقصود،
وهذا الحقيقي يعني المعنى المطابق اللي هو نفس جبن الكلب، يعني
يبقى الله يقول ثم كان نبي
هو إيه، أنت المراد حقيقي
شيء آخر، هاي شيء آخر هو الجود.
نعم. محتملين
للجود
العود، محتملين يقول كان نبي، كان نبي هو صحيح، كان نبي بنفس جبن الكلب عن الجود، بس أنا قصدي إنه المراد الحقيقي مو هذا، وإن كان هو إذا مرة صدق هو جبان الكلب ما هي مشكلة بالكناية، مرة هو حقا جبان الكلب، حتى ما يعني هو جبان الكلب وهو ايضا شنو، وانا في الحقيقه عندما ذكرت هذه الصفه ليس الاشي اني اريد ان اصف كلب واجلكم الله، انه اريد ان اصف نفس الشخص صاحب الكلب بانه كريم، لكن بواسطه شنو، بواسطه هذا الوصف جبن الكلب، وتارة لا افترض شخص ليس له كلب اصلا وليس له رماد اصلا، ومع هذا اقول زيد جبان الكلب كثير الرماد، هاي كلها كناية عن
شنو؟
هذا كله كناية عن جودي، بس بعض مثلاً أنا عندما أسمع كلام العرب إنهم يكنون عن الشخص بجود، يعني يستخدمون هذا الكناية إنما يريد أن يعبرون عن شخص إنه جوال، يقولون إنه جبان الكلب كثير الرماد، هل سبقت نخو ماكو رماد غالباً يطبقون على شخص هاي وماكو ترفاج لك الله الحيوانات، فأريد أن أستعمل الكلام الفصيح العربي في شنو، في وصف فلان من المعاصرين بأنه كريم، فأستخدم نفس العبارة جبان الكلب كثير الرماد، واضح؟ فهذا هو المعنى اللازم صحيح هو جواد، ولكن نفس المعنى المطابق هو صحيح
مقصود
هل هو مقصود أو غير مقصود، يوصف بالكذب لو يوصف بالصدق هذا بحث مناكب له، لكن هذا مقصود لما مقصود يبقى ما قصدك، لم أكن أقصد هذا المعنى أنه حقا جبار الكذب، واضح؟ مصنف إيه نعم، إحنا وعبات المصنف يقول إذا كان المراد الحقيقي، هذا المراد الحقيقي الشيء يقصد به مطابق يعني أي، بس هو بقوله ثم كنا به به علم
يعني بمعنى آخر
لا به ثم كنا به يعني به ياهو ها علم عنده
بمعنى
ها كنا بالمعنى مو كنا عنه مو كنا يعني مو بشيء إنما كنا بنفس المعنى الحقيقي كنا بالمعنى الحقيقي عن شيء آخر أي فيفهم منه أن هذا مراد الدلالة المطابقية يعني نفس جبن الكلب في المثال زين. قال ثانيا ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه يعني كون هذا الشيء علة للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم هذه الأمور بالمثال شيء توضح فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك يعني لا جزء ولا علة إلى آخره. أحضر أمثلة الله ثلاثة وأربعة يقول مثاله قول المفتي أعد الصلاة بس شو وقت قال شو وقت قال مو قالها قالها مع قرينة شنو القرينة لمن سأله يعني سأل المفتي عن الشك في أعداد الثنائية قال أنا شكيت بين الأولى والثانية المفتي ما يقول له سارقا يقول له بصورة واضحة يقول له بني الشك بين الأولى والثانية مبطل للصلاة هناش بين بين أنه هذا النحو من الشك بنحو المانع بنحو المبطل شو يسميه أو يسمي مانع أو يسمي مبطل ومرة لا يجيبه بأمر يلازمه هذا المعنى فيقول له أعد الصلاة أعد الصلاة هو أنا سألت لك الشك بين الثانية والأولى شنو حكم يقول لي أعد الصلاة فيفهم منه ماذا يفهم منه أن هذا الشك يمنع من صحة الصلاة هذا الشك يبطل الصلاة فهذه دلالة التنبيه هنا واضح فإنه يستفاد منه يعني من قول المفتي أعد الصلاة أن الشك المذكور اللي هو الثنائي بين الأولى والثانية هذا الشك هو علة نفس هذا الشك علة لبطلان الصلاة وعلة للحكم بوجوب الإعادة فملخص الكلام إذا اقترن الكلام الحكم الشرعي بشيء يفيد كون علة أو يحتمل كون علة ها وأجاب المفتي بما يشعر بالعلية فيقال إذن هو علة ويكون الكلام بدلالته المطابقية هو ما يشعر بالعلية لكن بدلالته الالتزامية يشعر بالعلية واضح فأسأله من صلى بثوب الحرير متعمدا ها فيقول لي هو ما يقول لي مثلا يجوز يقول لي أعد الصلاة فأفهم منه أن الصلاة في هذا الأمر مبطلة أو علة في البطل وما شابه مثال آخر قوله عليه السلام كفر يعني ادفع الكفارة لمن قال له للإمام قال للإمام السائل يقول له وقعت أهلي في نهار شهر رمضان فالإمام تارة يجيبه بدلالة واضحة يقول له المواقع بهذا النحو تؤدي إلى بطلان الصوم فإذا أدت لبطلان الصوم يلزمك شنو القضاء ويلزمك شنو التكفير لكن إذا قال له كفر منذ البداية دلالة المطابقة يدفع الكفارة دلالة الالتزامية أن هذا الذي فعلته شنو أدى إلى بطلان الصوم وأدى إلى وجوب القضاء والكفارة فإنه يفيد أن الوقاعة في الصوم الواجب موجب للكفارة مثال ثالث قوله نعم قوله يا هو ماذا المفتي أو مثلا بطل البيع لمن قال له بعت السمكة في النهر فيفهم منه يعني من بطل البيع اشتراط القدرة على التسليم في البيع واضح لو اشرحها بعد فمن قال له بطل البيع يفهم منه أن هذا الذي فعلته ليس يعني يوجب بطلان البيع فيفهم منه أن المشروط في البيع أمر خلافه واضح شلون تبيع السمك في النهر فتبيع السمك في النهر يبطل البيع إذا فالذي يصح البيع شنو أن تكون قادر على إمساك السمك بالنتيجة السمك مثال السمك من باب المثال فيفهم منه لابد من القدرة على تسليم المبيع زين مثال رابع قوله لا تعيد يعني المفتي مثلا لمن سأله لمن سأله عن الصلاة في الحمام فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام من شنو للصلاة وهكذا من سائر الأمور التي اقترن الكلام بها زين ثالثا ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل الفعل له متعلقات متعددة متنوعة لكن الكلام يفيد شنو القراءة بالكلام تفيد أن هذا الفعل متعلقه في الأمر خاص واضح شنو ذهبت إلى البحر وشربت ما يقول وصلت إلى النهر وصلت إلى النهر وشربت الشرب هذا هو فعل واضح إيش معنى الشرب واضح لكن الشرب تعلق بأي شيء شربت جسمه من النهر شربت من جسمه من من هاي البيبسي وما ادري شنو الامور هاي عصائر شربت احتمالات كثيره مو صحيح، لكن هناك قليل انهم شربوا من النهر. ليش؟ بقوله وصلت الى النهر، وغالبا اللي وصل الى النهر يشرب من النهر مثلا. زين يقول وقفت وخطبت، يعني خطب الناس، القى خطبه. قول يلقي خطبه يمكن يكون جالس يترك بالحاله الطبيعيه، يمكن يكون جالس يمكن يكون قائم، لكنه يقول وقفت او قمت، فيفهم منه ان المراد شنو؟ انه خطب حال كونه واقف. زين قال ما اذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما اذا قال القائل وصلت الى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنه يعني بين الشرب والوصول الى النهر ان المشروب هو الماء، وانه الماء هم يعني شنو فرض احتمالات اخرى ان يعني يكون المشروب هو عصير وما شاكل واضح بعد. وحتى الماء يحتمل ان يكون ماء محمولا معه ميه شايل لك اسمه، ويحتمل ان يكون شرب من النهر، لكن من القليل ايضا نفهم انه منين؟ من النهر. ومثل ما اذا قال قمت وخطبت، اي وخطبت على كوني قائما، وهكذا. فانتهينا من دلاله التنبيه. دلاله الاشاره فرقها عن الدلالتين المتقدمتين انها دلاله غير مقصوده بالمتكلم عرفا، دلاله غير مقصوده بالمتكلم عرفا، العرف يقول مو قاصد لها، فتكون دلاله في الحقيقه يعني مثلا قاصد اذا كانت من كلامين، اذا كانت من كلامين فهي حاصل جمع الكلامين، واذا كانت من كلام واحد المتكلم غير ملتفت الى لوازم هذا الكلام. واضح؟ من كلامين تصير واضحه شوي، من كلام واحد بعدين نضرب لها مثال. من كلامين راح نضرب مثال، مو قلت مثال ما ينطبق تماما، لكن المثال يقرب وبعد شنو؟ وبعد راح ناخذ الجانب التقريبي من هذا المثال، اما الجانب التبعيدي مثلا هم يستدلون بالايتين، ايتي اقل الحمل، اقل شنو؟ نعم اقل الحمل. فطبعا ما يصير نجيب الايات، لان الايات تقتضي ان الله غير قاصد لبيان اقل الحمل، لا هذا مثال من هذه الجهه مبعد، عفو، افترضوا مو الله قال الله، فالشخص عادي، فالشخص عادي قال وحمله وظفاله قد ثلاث موجي قال اقرا الايه ها؟ 30 شهرا، قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. تلقوا انسان عادل، لو كان الله ما يصير نقول الله مو قاصد، قد يكون الله سبحانه وتعالى ما يقاس به، لكن احنا نفترض ان القائل شخص عادي حتى نعرف شنو دلاله الاشاره، واضح؟ قلت لكم مثال مقرب ومبعد، خلينا ناخذ التقريب الليبي، افترضوا شخص عادي وش قال؟ من جهه يقول انه الحمل والفصال يصير 30 شهر، ومن جهه يقول بس الرضاع يصير قد وحمله فقط الرضاع فقط عفوا الرضاع فقط هو سنتين، فنطرح السنتين من 30 قد يبقى 6 شهور، فيفهم منه ان اقل الحمل هو 6 اشهر من خلال جمع الكلامين. واضح؟ لان نطرح الرضاع يبقى قد يبقى فقط اقل الحمل. هذه الدلاله لو كانت صادره من شخص عادي لكانت الدلاله هي غير مقصوده، هو من هذه الجهه يتكلم عن الحمل والرضاع، من هذه الجهه يتكلم عن الرضاع فقط، ها هو ماشي ان الزمناه بلازم كلامه لابد ان يلتزم، ولكنه عندما ذكر هذا الكلام على حده وعندما ذكر هذا الكلام على حده لم يكن قاصدا الى الجمع بينهما وشنو اخذ هذا المعنى الثالث، وان كان المعنى الثالث كما لو قلنا لو الزمناه به لالتزم به، طب ماشي انا لو كنت ملتزم بصحه هذا الكلام وبصحه هذا الكلام لابد ان يثبت الثالث، ولكن عندما ذكرت هذا الكلام لم اكن بصدد التنبيه على الامر، مو دلاله التنبيه ولا دلاله الاقتضاء، لم اكن بصدد قصدي الاشاره الى اقل الحمل عندما قال المتكلم وحمله وفصاله 30 شهرا مثلا، مو في هو اللي يقول الاحشاء هذا هو في مقام اثبات ان اقل الحمل 6 شهور اللي يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، او اللي يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين بفرض تعيين اقل الحمل، نفس هذه العباره نفس هذه الجمله على حده، وهذه الجمله على حده ليست متكلم بصدد بقصد شنو اثبات اقل الحمل، لكن عند جمع الكلامين نستفيد احنا هذا المعنى الثالث اللي هو بيان اقل الحمل، وهذا المعنى لو كان متكلم شخص عادي يعني ما عدا الله سبحانه وتعالى مثلا نقول هذا الاذى غير مقصود للمتكلم، فهو ما نعبر عنه بدلاله الاشاره. فهذه دلاله الاشاره ان هناك امر غير مقصود للمتكلم، لكنه لو التفت اليه هذا اللي انا حبيت ان ابعد عن الله سبحانه وتعالى. لو التفت اليه لالتزم به، هم ايش يقولون؟ انا اقول بالنسبه لي لا ما يقاطعش لو التفت زين، بس بالنسبه لش اسمه العبيد العادي نقول نعم لو التفت الى هذا لالتزم به، قد يكون هو غير ملتفت زين. هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه لمثال الكلامين، يقولون قد تكون دلاله الاشاره من كلام واحد. واضح؟ في كلام واحد لم اكن دلاله اشاره، هم ما ملتفت اليه. نعم في بحث القرار ذكر ضربت مثال لبعض الأخوة كانوا حاضروا المعاملات يقولون إنه بعض القضاة هكذا يعني يستدرج المتهم يستدرج حتى يعترف بالجريمة. شلون يستدرجه؟ صارت يعني في القضاء العراقي يقول له احنا ما ثبت عليك شيء. القاضي يقول له يقول له الحدث ما ثبت عليك شيء بس بعد ما تسويه يقول له والله بعد ما تسويه فيعتبر هذا نوع من انواع الاقرار. ما تسويه شنو ما تسويه؟ اذا انت تسوي شيء هو قاعد تعترف انك ما تسويه. طبعا هي فيها مجازفه قد يكون هذا مجرد يتخلص بعض الناس يصير يخلص من السالفه اي لكن هم يعتبرونه شنو؟ يعتبرونه اقرار. هذا طبعا هو شنو؟ هو ما مرتبط للوازم كلامه. انا بعد اذا جيت بعد ما اسوي شيء لازمه انا مسوي وراح اتوب منها من اللي فعلته سابقا. واضح؟ فيقول هذا من اللوازم اللي هي دلاله الاشاره التي في الحقيقه غير مقصوده لكنه لو التزم لو نبه الى لازم كلامه لابد ان يلتزم اذا كان كلامه الاول صحيح الا بان يقول اني كذبت بقولي بعد ما اسوي شيء. وهكذا سائر انحاء اقرار المقر اذا كان له لوازم هو ما ملتفت لها. فلانة تعرفه يقول فلانة ما أعرف أنا لم زوجها قط ولا شنو وما أدري شلون هناك الناس يسترد شيء يقول أنا طلقتها أصلاً طلقتها بس متزوج ما سوينا شيء. واضح؟ فمن هذا العبارة إنه يستفيد من كلام من بعض كلامه يفيد شيء آخر هو لازم لكلامه لكن هو المتكلم ما قاصد بدليل هو ما يريد يثبت أنها زوجة سابقة حتى يلتزم بلوازم الزوجية. يضربون أيضاً مثال إلى شنو؟ مثال وجوب المقدمة. يقولون انت اذا اوجبت شيئا فستجد مقدمته وقد يكون انت ما ملتفت الى وجوب المقدمه او لم تكن بصدد ايجاب المقدمه على الشخص اللي طلبت منه شيئا. ماشي؟ لم تكن حتى مرات مثلا يقول له اريدك مثلا تذهب الى فلان او اريدك ان تفعل الامر الفلاني فراح يسوي يقول له مولاي بس ما اعطيتني فلوس. ايش تسوي فلوس غير كروه؟ يقول اه صحيح. شو المعنى خاطئ؟ يعني مثلا ملتفت الى انه راح انا سالزم بين ادفع لك كروه وكذا اللي هي شنو نفس المقدمه نفس الذهاب ونفس المجيء. طبعا معنى دلاله الاشاره فرقها عن الدلالتين هو هذا الفرق المهم انها دلاله غير مقصوده. قال ويشترط فيها يعني في دلاله الاشاره على عكس الدلالتين السابقتين ان لا تكون الدلاله مقصوده بالقصد الاستعمالي بحسب العرف ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين او لزوما بين بالمعنى الاعم سواء استنبط المدلول الالتزام يعني بدلاله الاشاره من كلام واحد كما في اقرار المقر او من كلامين. فشون نخرج كيف نخرج دلاله الاشاره عن البحث المفهومي؟ يقول فرقها عن البحث المفهومي ان البحث المفهومي صحيح لازم لجمله هنا هم لازم لجملة دلالة الإشارة هم لازم لجملة لكن الفرق بينهما أن البحث المفهومي لازم بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. واضح؟ يكفي نفس تصور الطرفين لإثبات الملازمة. أما هنا لا لابد من تصور الطرفين وتطور الملازمة حتى نقر بأن هذه الملازمة ملازمة واقعة. زين قال سواء استنبط المدلول من كلام واحد أو من كلامين. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل وهما آية وحمله واتصاله 30 شهرا وآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإنه بطرح الحولين من 30 شهرا يكون الباقي 6 أشهر فيعرف أنه يعني هذا الباقي هو أقل الحمل. ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى العام كما سيأتي البحث المقدمة. ولذلك جعل وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا وجوبا أصليا. وجوب تبعي شيء هو وجوب بظاهره غير مقصود بخلاف الوجوب الأصلي هو وجوب مقصود. زين لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد وإنما يفهم بالتبعي أي بدلالة الإشارة. انتهينا من الجهة الأولى وهي جهة بيان أو على قول المصنف مواقع هذه الدلالات. بقي الكلام في جهة مهمة وهي أن هذه الدلالات هل هي حجة أو ليس بحجة. وقد أشرنا في الدرس السابق أن المراد بالحجية هنا ليس أن نثبت أنها حجة يعني بالمعنى الواضح للحجية أنها حجة أو لا، لا نريد أن نثبت أنها تندرج في أي كصغرى تندرج في أي كبرى. إن كانت تندرج في كبرى اسمها أصالة الظهور أو حجية الظهور أصالة الظهور نعم. إن كانت تندرج في حج في من هذه الجهة أنه أن هذه الدلالات هي ظاهرة وكل ظاهر حجة فتبحث حينئذ في أي بحث في بحث أصالة الظهور أو في بحث هذا المباحث الألفاظ. وأما إن كانت تدرج في كبرى أخرى فلا بد من إثبات هذه الكبرى كما يقول المصنف في جلالة الإشارة كما سيأتي زين. يقول المصنف إذا كان الكلام أنه في أي كبرى سوف تندرج هذه الدلالات الثلاثة، إذا كان هذا هو السؤال فالجواب يكون أما دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه، أما الدلالتين الأولتين فهما تندرجان وين؟ تندرجان في كبرى أصالة الظهور. لماذا؟ يقول لأنهما دلالتان مقصودتان، وإذا كانتا مقصودتين فيكون لهما ظهور وتدخلان في بحث الدلالة، أو تدخلان في بحث الدلالة، وإذا دخلتا في بحث الدلالة يبقى الأمر تابع للظهور، فهل هما ظاهرتان فيما تدلان عليه؟ فإذا كانتا ظاهرتين يجي تأتي الكبرى وتقول كل ظاهر حجة. واضح الكلام؟ ملخص كلام المصنف يقول أن دلالة الاقتضاء هي دلالة بالمعنى المصطلح. شو يعني دلالة؟ هاي دلالة اللي أخذنا دلالة الكلام اللي هي شنو؟ يعني أنا أعطيكم مشكلة، المشكلة عند المصنف أن الدلالة تابعة لأي شيء؟ تابعة للقصد والإرادة، الدلالة تابعة للإرادة. يقول بما أن الدلالة تابعة للإرادة نعرف أن دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه هي دلالة بالمعنى المصطلح، وإذا كانت دلالة إذن هي مستفادة من الكلام ويكون تابعة للظهور وهناك ظهور، وإذا كان هناك ظهور تدخل وين؟ في كبرى أصالة الظهور. أما دلالة الإشارة فنشترط فيها القصد أو لا نشترط؟
لا نشترط.
فإذا كنا لا نشترط فيها القصد فلا تدخل في الدلالة المصطلحة، لأن المصنف يلتزم أن دلالة الإشارة يلتزم أن الدلالة مطلقا تابعة للإرادة، وهذه الدلالة يعني دلالة الإشارة غير لا يوجد فيها إرادة ولا يوجد فيها قصد، مما يؤدي بالنتيجة أنها خارجة عن بحث الدلالة أصلا. فلماذا سميت الدلالة؟ يقول هذا تسمية مسامحية، واضح من باب المسامحة كما تقدم هناك، هو يعبر عن الدلالة التصورية التصورية قال هي من باب المسامحة سميت دلالة ولا هي من باب تداعي المعاني. فنفس الشيء هنا يقول دلالة الإشارة هي في الحقيقة هو ما يسموها دلالة، يسموها إشارة بس كلمة إشارة، يسموها تعبير آخر إشعار بس ما يسموها دلالة، لأنها ليس من حقها أن تسمى دلالة لأنها فاقدة لشرط الدلالة وهو القصد. نقول له إذن فهي ليست بحجة؟ يقول لا لم نقل ذلك، قلنا أن هذا داخل في أصالة الظهور ولكنها ربما تدخل في قسم آخر وهو قسم مثل بلا زمان. سيأتي أن هناك كبرى تقول أنه كبرى الملازمة العقلية، ما يحكم به العقل يحكم به الشرع مثلا، فنقول هذا مما يحكم به العقل لأنه ملازمة عقلية، هذا الدلالة في الإشارة مما يحكم به العقل، وكل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فيثبت أن هذا ما يحكم به الشرع، فتدخل بها كبرى ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فإن قلنا أن هذه الكبرى حجة تكون هذه حجة وإلا فليست بحجة. قال وأما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور، لأنه من باب حجية الظواهر ولا كلام في ذلك. يقول إذا استظهرنا منها هذا المعنى، استظهرنا من الكلام الاقتضاء، استظهرنا من الكلام دلالة التنبيه جيد لأنها تصلح أن تكون دلالة. لماذا تصلح؟ لوجود القصد. يقول فإحنا من جهة القصد ومن جهة الدلالة هي داخلة. يبقى بس الكلام، هل هناك ظهور وصلت مرحلة الظهور؟ يقول ما لهم لهاتين الدلالتين ظهور، إذن في إسلام في حجية أصالة الظهور. قال وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر وشك، لأن تسميتها بالدلالة هو أصلا من باب المسامحة، إذ المفروض أنها غير مقصودة، والدلالة كقاعدة عامة تابعة للإرادة، وحقها يعني حق دلالة الإشارة أن تسمى إشارة بس وإشعارا فقط بغير لفظ دلالة، منذ بلا كلمة دلالة، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة، يعني من جهة الظواهر. نعم هي حجة من باب يعني تابعة لكبرى أخرى داخلة في كبرى أخرى، وهي شنو؟ باب الملازمة العقلية اللي هي شنو؟ ما يحكم به العقل يحكم به الشرع، حيث تكون ملازمة. نعم حيث تكون ملازمة يعني عندما تكون هناك ملازمة فيستكشف منها لازمها، سواء كان حكما لازم أو غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر، كما ذكرت لكم أن المقر ربما يقر بشيء فنأخذ بلوازم إقراره، يقول طلقتين يقول إذن كنت متزوجا منها، هذا إقرار من هذه الجهة، وإن لم يكن قاصدا لها يعني لهذه اللوازم، أو كان منكرا للملازمة أصلا يقول أنا ما متزوجها أصلا، بس بعدين من شلون قال طلقت كلها، شبكي طلقتين يعني كنت متزوجة سابقا. أي وسيأتي في محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله. فبالنتيجة تدخل دلالة إشارة في بحث الملازمات. نعم كصغرى في هذا البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.